بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، نبدأ في هذا الدرس في هذه الليلة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها ليلة مباركة، ونسأل الله جل وعلا خيرها، ونعوذ به سبحانه وتعالى من شرها. نبدأ في كتاب الحج من كتاب الفقه الميسر في ضوء كتاب والسنة، وهو الكتاب الخامس ضمن هذا الكتاب. ويشتمل هذا الكتاب أي كتاب الحج على 7 أبواب. الباب الأول في مقدمات الحج، الباب الثاني في الأركان والواجبات، الباب الثالث في المحظورات والفدية والهدي، الباب الرابع في صفة الحج والعمرة، الباب الخامس في الأماكن المشروع زيارتها في المدينة، الباب السادس في الأضحية، الباب السابع في العقيقة. وقد تقدم معنا مرارا معنى الكتاب لغة واصطلاحا، وكذا معنى الباب. قالوا الباب الأول في مقدمات الحج وفيه مسائل، ومعنى هذا الباب أنه كالمقدمة لكتاب الحج، مقدمة لكتاب الحج، ومقدمة الشيء وكذلك مقدمة الشيء هو ما يتقدمه، وجرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى بذكر مقدمة بين يدي الكتب لتبيين حقيقة ذلك الكتاب وماهية ذلك الكتاب وما تعلق بذلك الكتاب من حيث التصور العام ومن حيث الحكم ومن حيث أيضا ما تعلق به من الفضائل، لأن ذكر الشيء في المقدمة كما ذكر يجعل الإنسان يتصور ما يقدم عليه من شيء، ثم بيانه ثم إن بيان ذلك الشيء لغة واصطلاحا كذلك يبين حقيقة ذلك الشيء المقصود. وكذلك تذكر في المقدمة شيء من الفضائل للتحفيز والحث على المسارعة إلى فعل ذلك الشيء. الباب الأول قالوا في مقدمات الحج وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحج، والحج يقال الحج بفتح المهملة وبكسرها، يقال الحج والحج، وبكلا الأمرين قد قرأ السبعة، الحج والحج، ولله على الناس حج البيت فالكل صحيح والكل فصيح، لأنه قد جاء به كتاب الله جل وعلا وهو أفصح الكلام. قالوا الحج في اللغة القصد، وبعض أهل اللغة وهو الخليل رحمه الله تعالى يقول بأن الحج هو كثرة القصد إلى معظم، كثرة القصد إلى معظم، يقول هذا هو معناه في اللغة، هذا هو معناه في اللغة. وفي الشرع التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومعنى التعبد أو قيل في حده أنه التعبد لله لأن الحج عبادة من العبادات الجليلة التي يتعبد بها العبد ربه جل وعلا، فإذن هو تعبد لله جل وعلا بأداء المناسك أي مناسك الحج في مكان مخصوص، في مكان مخصوص. وبعض أهل العلم يقول التعبد لله بقصد البيت الحرام وأداء لأداء المناسك في وقت مخصوص. إذن على التعريف الذي بين أيدينا يكون التعبد، يكون معناه التعبد لله بأداء المناسك. وسيأتي معنا شيء من هذه أو سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا نبذة مجملة حول هذه المناسك. بأداء المناسك أي العبادات المقصودة في الحج في مكان مخصوص، في مكان مخصوص أي أداؤه في بيت الله جل وعلا وفي غيره من المشاعر التي حدها وبينها ووضحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمها للأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة المناسك بجميع هيئاتها وأوصافها وأماكنها وأزمنتها صلوات الله وسلامه عليه، فبينها ووضحها بيانا ليس فوقه بيان. قال في مكان مخصوص في وقت مخصوص، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا أن المواقيت في وقت مخصوص أي في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، وبعض أهل العلم يجعلها إلى العشر من ذي الحجة التي بها تؤدى هذه المناسك وما بعدها فلا يصح. قالوا في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وفقا لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم علم الأمة الحج ومناسك الحج وصفة الحج وواجبات الحج وشروط الحج وأركان الحج، فكان واجبا على من أراد الحج وتهيأ لذلك أن يتعلم أحكام الحج، وهو بالنسبة لمن أراد الحج يكون من الفرض الواجب من فروض الأعيان، من فروض الأعيان على من أراد الحج واجب عليه أن يتعلم أحكام الحج على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم به الأمة. المسألة الثانية، قالوا حكم الحج وفضله. حكم الحج، الحج أحد أركان الإسلام وفروضه أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الحج. وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر، مرة واحدة في العمر، أي بما أوجبه به الشرع، وإلا من أوجبه على نفسه بنذر ونحوه فإنه يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء، ويكون الحج عليه واجبا بهذا الاعتبار وإن قد حج من قبل. فباعتبار الحج من حيثه لا يجب في العام إلا مرة واحدة، لا يجب في العام إلا مرة واحدة، لكن من نذر أن يحج لله جل وعلا وقد حج من قبل فإنه يجب عليه الوفاء، ويكون الحج في حقه واجبا عليه بسبب ذلك النذر الذي نذره على نفسه، وإلا فإن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة كما سيأتي بيانه أو كما سيأتي توضيحه في المسألة الثالثة بإذن الله جل وعلا. وكما تقدم أن الأمة قد أجمعت على ذلك، ونقل الإجماع غير واحد من الأئمة كالإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى نقل الإجماع على ذلك، وكذلك نقل الإجماع الإمام ابن حزم، وكذلك نقله الإمام ابن قدامة وغير واحد، بل الأئمة رحمهم الله تعالى متفقون في كتب العلم على هذا الإجماع، بل وجوبه وفرضيته من الأمور المعلومة في دين الله جل وعلا ضرورة، فلا يسع جهل هذا الحكم إلا لمن كان حاله الجهل بسبب بعده عن ديار الإسلام أو لحداثة إسلامه أو ما شابه ذلك، وإلا فإن وجوب الحج معلوم بالضرورة من دين الإسلام. قالوا: فضله. ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحديث متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، إلى غير ذلك من الأحاديث. والحديث هذا أيضا رواه الإمام مسلم رحمه الله، أو الحديث الآخر أيضا رواه الشيخان، الحديث الأول عمرة إلى العمرة في صحيح مسلم، والحديث الآخر متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج لله، من حج لله، فيه أن هذا الفضل إنما يناله من كان حجه لأجل الله جل وعلا وحده لا شريك له، كان حجه خالصا لله رب العالمين جل وعلا، فلا يرى لنفسه في ذلك فضل، ولا يرائي في ذلك الحج، ولا يسمع الناس بذلك الحج، بل يحج لله رب العالمين وحده لا شريك له. فلم يرفث، والرفث كما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى بأن المقصود به الجماع ومقدمات الجماع، الجماع ومقدمات الجماع. ولم يفسق، الفسوق هو الخروج عن الجادة بفعل، إما بفعل كبيرة أو بالإصرار على صغيرة، لأن الإصرار على الصغائر تصيرها كبائر، تصيرها كبائر، وبها يحصل الفسق، وبها يحصل الفسق. قالوا رجع، أو قال صلى الله عليه وسلم: رجع كيوم ولدته أمه. وهذا فيه فضيلة واضحة جليلة لمن حج بهذه الأوصاف وعلى هذه الأوصاف لله، ولم يرفث ولم يفسق، بل كان حجه سالما معافا بإذن الله رب العالمين جل وعلا. قالوا: إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة أي على فضل الحج، على فضل الحج، وهي كثيرة. المسألة الثالثة: هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ قالوا: لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، وما زاد على ذلك فهو تطوع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، لوجبت ولما استطعتم. ففيه دلالة على أن الحج لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة في العمر بمقتضى الشرع، لكن كما سمعنا وذكر أنه إذا أوجبه على نفسه وألزم به نفسه بنذر أو نحوه فإنه يكون واجبا عليه بمقتضى ذلك الإلزام التي ألزم به نفسه. قالوا: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا حجة واحدة، وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة، لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة. وقوله: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته، هذا قيد لا بد منه، ولا يقال كما يطلقه بعضهم فيقول لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة، بل يقال لم يحج بعد هجرته. ومعنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت في ذلك الآثار حج قبل هجرته، لكن بعد الهجرة لم يحج إلا مرة واحدة كما ذكر من ذكر ذلك من العلماء رحمهم الله تعالى. وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة، إلا مرة واحدة كما تقدم، وعليه أن يبادر بأدائه إذا تحققت شروطه، ويأثم بتأخيره لغير عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقد روي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا، أي هذا الحديث جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، هذا الحديث: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. الحديث كما سمعتم رواه أو جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا، ورجح طائفة من الحفاظ الوقف، رجح طائفة من الحفاظ فيه الوقف، لكن جاء في لفظ بإسناد صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا أيها الناس اسمعوا عني، ولا تقولوا قال ابن عباس، اسمعوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس. وذكر الحديث إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فالحاصل أن الحديث كما ذكر له طرق بها يرتقي إلى الحسن، بها يرتقي إلى الحسن، وفيه هذا المعنى، أي التعجيل بالحج لمن كان من أهل الاستطاعة، لمن كان من أهل الاستطاعة. وهي مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، وهي: هل يجب الحج على الفور أم على التراخي لمن كان مستطيعا وقادرا؟ هل يجب الحج على الفور أو على التراخي لمن كان مستطيعا. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على الفور لمن كان مستطيعا أولا لعمومات الأدلة, أولا لعمومات الأدلة الدالة على هذا المعنى, على المسارعة والمبادرة بامتثال أوامر الله جل وعلا. الأمر الثاني لخصوص هذا الحديث الذي بين أيدينا, لخصوص هذا الحديث الذي بين أيدينا, تعجلوا إلى الحج نص في المسألة. الأمر الثالث وهو كذلك مبناه على مسألة أصولية عند أهل الأصول, وهي هل الأصل في الأمر أنه يقتضي الفور أم أنه يقتضي التراخي؟ والصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الأصل في الأمر أنه على الفور هذا هو الأصل, إلا أن يدل الدليل على عدمه, أي إلا أن يدل الدليل على أنه على التراخي. قال وقد روي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا, وقد روي مرفوعا وموقوفا من طرق يقوي بعضها بعضا, من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء الله يهوديا وإن شاء نصرانيا. هذا الحديث الصحيح أنه لم يصح, هذا الحديث الصحيح أنه لم يصح, وإن صح فإنه محمول على من جحده وأنكره, محمول على من جحده وأنكره. أما من ترك الحج مع استطاعته, من ترك الحج مع استطاعته على الحج تهاونا وتكاسلا, فالصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه جماهير العلماء أنه لا يكفر بذلك, ولكن على القول بأن الأمر للفور يأثم. بل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وهو ممن يقول بالتراخي, يقول بالتراخي قال إلا أن يموت قبل أن يحج فيأثم. الإمام الشافعي رحمه الله من الأئمة الذين يقولون بأن الحج على التراخي, ومع هذا يقول فإن مات ولم يحج أثم, إن مات ولم يحج أثم. فالحاصل أنه يكون آثما ولا يكفر, وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. المسألة الرابعة شروط الحج. قالوا يشترط لوجوب الحج 5 شروط. الأول الإسلام, فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه, لأن الإسلام شرط لصحة العبادة, وهذه المسألة تتكرر معنا مرارا, وهي أن الكافر لا تصح منه العبادات لأنه فاقد لشرطها وهو الإسلام, ولكن الكافر مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى, من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة, كما دل على ذلك قول الله جل وعلا حينما أخبر عن الكافرين أنه قيل لهم ما سلككم في سقر, قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين الآيات. ففيه دلالة على أن لعذابهم في نار جهنم أسباب, منها الكفر ومنها كذلك ترك الواجبات, ترك الصلاة, ترك إطعام المسكين وما شابه ذلك. فإذا الشرط الأول هو الإسلام, والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح له كلام يدل على أن أعظم شرط في الحج هو الإسلام, أعظم حج أعظم شرط أعظم شرط في الحج هو الإسلام، لذا تكلم على الشروط حتى وصل إلى الإسلام. قال: ومنها نعلم أن شرطه الإسلام، أن شرطه الإسلام، لأن الطفل الغير المميز، الطفل الغير المميز ولو كان كما يقال طفلا مخلوقا، ما يعقل، ما يعقل ابن أيام، طفل ولد له أيام، هل يصح حجه أم لا؟ سيأتي معنا أن حجه صحيح، أن حجه صحيح. بماذا صح؟ ليس عنده استطاعة، ليس عنده كما يقال عقل يميز به، ليس إلى غير ذلك، ما بقي معه إلا ماذا؟ إلى الإسلام، ما بقي معه إلا ماذا؟ إلا شرط الإسلام. إذا ذكر الحافظ رحمه الله تعالى أن أعظم شروط الحج الإسلام، وما بعدها سيأتي الكلام عليها بإذن الله جل وعلا. الثاني العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يفيق، كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وهو حديث جاء عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما تقدم معنا مرارا، جاء عن علي وجاء كذلك عن عائشة وأنس وعن غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والحاصل أن العقل كذلك شرط من الشروط، من شروط الحج، لأن مناط التكليف عليه يدور، مناط التكليف يدور على العقل، يدور على العقل، فلا يصح الحج من المجنون بإجماع، بإجماع، إلى جانب ما ذكر من الحديث المذكور. هذه بعض الشروط، ونكمل ما تبقى بإذن الله جل وعلا في درس لاحق. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.